الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه: فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام. قال: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهر عليه ولا يمالئ عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. هذا القسم الأول الذي صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مشروعية مصالحة الكافرين عند الحاجة إلى ذلك. قال: وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهور ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فبين رحمة الله عليه تنوع الناس، تنوع الكافرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأنواع. هنالك من صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام مع بقائهم على كفرهم وأمنهم على دمائهم وأموالهم، وهناك من كان من المحاربين ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى العداء، وهناك من تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركوه، لم يحاربهم ولم يحاربوه، ولم يصالحهم ولم يصالحوه. وهؤلاء انتظروا ما يؤول إليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، فإذا كانت الغلبة للأعداء انضموا إليهم، وإذا كانت الغلبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام انضموا إليه. وهناك من كان يحب ظهور النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من كان يحب ظهور العدو، فلم يكونوا على حد سواء. ومنهم من دخل في الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر، هم أهل النفاق. قال: فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره الله به، بما أمره به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قنقاع وبني النضير وقريظة. وهذا فيه الصلح مع اليهود إذا دعت الحاجة والمصلحة الشرعية، وهذا في وقت الضعف. والمسلمون في أول الأمر حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة كانوا في ضعف في أول الأمر، فلم يكثر عليه الأعداء في وقت الضعف. من سالموه سالمهم، ومن وافقوا على المصالحة صالحهم، ومن أبوا إلى المحاربة استعان الله سبحانه وتعالى عليهم. فهكذا سايس الناس في وقت الضعف عليه الصلاة والسلام. قال: فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وشرقوا بوقعة بدر، بمعنى أنهم غصوا لما حصل انتصار للمسلمين على كفار قريش فأغاظهم ذلك، وأظهروا البغي والحسد، فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبده ورسوله يوم السبت النصف من شوال على رأس 20 شهر من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وكانوا أشجع يهود المدينة، وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة ابن عبد المطلب واستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وهم أول من حارب من اليهود وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم، وقذفوا في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، فكلم عبد الله ابن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى ذرعة الشام فقل أن لبثوا فيه حتى هلك أكثرهم، وكانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600 مقاتل، وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة أرماح وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة والله أعلم. فهؤلاء هم من؟ يهود بن قينقاع. نعم، حصل منهم ما حصل من الغدر، فكانت عاقبة غدرهم المذلة والهوان، وأخرجوا من ديارهم وأهلكهم الله عز وجل بعد خروجهم، ولم يبق منهم إلا القليل. قال فصل: ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد 6 أشهر. قاله عروة: وسبب ذلك أنه خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وذلك أنه كان بينهم المصالحة حتى على الديات. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشجقه بها؟ فقال: أشقاها عمرو ابن جحاش أنا. فقال لهم سلام ابن مكشم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، فإنه نقض العهد الذي بيننا وبينه، وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقوا أصحابه، فقالوا: نهضت لهم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به. وهذه السبب رواه البيهقي في الكبرى من مرسلات ابن شهاب، رواه من مرسلات ابن شهاب في الكبرى في دلائل النبوة، ورواه أبو نعيم في الدلائل من مرسلات عروة بن الزبير، رواه البيهقي في الكبرى وفي الدلائل من مرسلات ابن شهاب، ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة من مرسلات عروة بن الزبير. وهكذا جاء من مرسلات موسى بن عقبة في كتاب الدلائل، في الدلائل ذكروا من مرسلات موسى بن عقبة، في الدلائل مرسلات موسى بن عقبة، وفي الكبرى من مرسلات ابن شهاب. أي نعم، وأبو نعيم في الدلائل ذكره من مرسلات عروة ابن الزبير. فهذه 3 مراسيل: مرسل ابن شهاب عند البيهقي في الكبرى، ومرسل موسى بن عقبة عند البيهقي في الدلائل، ومرسل عروة بن الزبير عند أبي نعيم في الدلائل. وهناك سبب آخر صحيح رواه أبو داود في سننه من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الذي ذكر، لكن فيه على أن اليهود استدعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه من أجل أن يتناظروا، أن يأخذ بعض أصحابه من أجل أن يتناظروا، يأتون بمجموعة من أصحابهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي مع مجموعة من أصحابه من أجل أن يتناظروا، فإن آمنوا آمنت اليهود، بإيمانهم وأرادوا أن يمكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم ويقتلوه. فهذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود من حيث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام برقم 3004 عند أبي داود برقم 3004. أما ما أورده المؤلف رحمة الله عليه فهو من البلاسين. نعم. ويقدم السبب المتصل الصحيح على مثل هذه المراسيل. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.